كان الكلام في حجية الخبر الواحد، وقد ذكرنا أن في حجية خبر الواحد أرى أبرزها ذكرناه حالفا من القول بعدم حجية الخبر الواحد، وقد ذكرت الدليل الذي ذكره مدعي القول بعدم حجية حيث ذكر أدلته من الكتاب والسنة والإجماع، ولكن جميع ما ذكر لا يكون ولا يمكن المساعدة عليه، فإنها أدلة لا تصبح ولا تنهض لهذه الدعوة، أي دعوة القول بعدم حجية الخبر الواحد، وكل ذلك تقدم فلا حاجة إلى الإعادة. ثم بعد ذلك نأتي الآن إلى الأدلة التي ذكرت على القول الثاني، وهو القول بحجية الخبر الواحد. أيضا استدل القائل بحجية الخبر الواحد بالأدلة الأربعة: الكتاب، السنة، الإجماع، العقل. أما من الكتاب فقد ذكر لذلك آيات لعل أبرزها وأهمها وعمدة الدليل الكتابي، أي من الكتاب، هو آية النبأ، وهي الآية 6 من سورة الحجرات: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. محل الشاهد وفقرة الاستدلال: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طبعا أنا ما أدخل التفاصيل ما يمكن استفادة حجية الخبر الواحد من هذه الآية، اللي يهمنا التعرض إليه ما ذكره المصنف، ولعل أبرز رأيين لاستفادة حجية الخبر الواحد من هذه الآية التي سيأتي بيان ما ذكره المصنف تفصيلا، هو دعوة الشيخ الأعظم من أن الآية إذا دلت على حجية الخبر الواحد فإنها تدل على حجية خبر الواحد بإعراب مفهوم الوصف، وسيأتي بيان. وما ذكره المصنف تبعا إلى المشهور من أننا لو قلنا أن هذه الآية دالة على حجية الخبر الواحد فهي من باب مفهوم الشرع، بالتحديد أن هنا قضية شرطية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. عندي قضية شرطية تفت إلى تقرير المصنف. طبعا تدرون القضية الشرطية أركانها الأساسية موضوع وحكم وشرط، موضوع وحكم وشرط. يقول المصنف: هذه القضية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يقول هذه القضية الشرطية إذا لاحظنا الموضوع بها نجد أن الموضوع بها هو طبيعي النبأ. الموضوع في هذه القضية الشرطية هو طبيعي النبأ، والحكم هو وجوب التبين، والشرط مجيء الفاسق بالنبأ. فأنا أدي أركان القضية الشرطية هنا أركانها ثلاثة: الموضوع هو طبيعي النبأ، والشرط هو مجيء الفاسق بالنبأ، والحكم هو وجوب التبين. يقول فإذا انتفى الشرط، إذا انتفى الشرط وهو شرط مجيء الفاسق بالنبأ، احنا من المعلوم ان القضية الشرطية تبتلي على انتفاء الحكم، وهذا بيناه في مباحث الألفاظ في مباحث المفاهيم. هو انتفاء الحكم اللي هو من هو الحكم؟ وجوب التبين بانتفاء من؟ بانتفاء الشرط. وبما ان الشرط مجيء الفاسق بالنبأ، فاذا لم يجيء الفاسق بالنبأ، يعني لم يجيء الفاسق بالنبأ بل جاء به غير الفاسق مثلا، فحينئذ ينتفي الحكم ووجوب التبين. طبعا اكو قراءة فتثبتوا ما ذكرت لكم، يعني هي الآن لو تلاحظ بعض القراءات فتبينوا وقراءة أخرى تقول فتثبتوا. على كل حال، فإذا مبنى الاستدلال عند المصنف أن الحكم أن الجزاء ينتفي بانتفاء شرطه، وبما أن الحكم والجزاء هو وجوب التبين بتحقق شرطه وهو مجيء الفاسق بالنبأ، فإذا جيء بالنبأ من غير الفاسق فينسب الجزاء والحكم وهو وجوب التبين ولا يجب التبين. عدم وجوب التبين عبارة أخرى عن شنو مولانا؟ عن جواز الأكل به أو وجوب على تصين الخير به أيضا، واضح؟ كما لو جاء به العادل هكذا يمكن أن يقرب الاستدلال به بإيجاز شديد. الشيخ الأعظم رد بإشكالات التسونين اللي راجع كتاب الرسائل، وأتمنى يعني اليوم من تجي تقرأ درس اليوم تراجع بالرسائل، لأن احنا شغلنا خاصة في المقصد هذا يعني في الجزء الثاني من الكفاية هو شغلنا أكثر شيء محاكاة ومحاكمة شنو؟ رأي الشيخ الأنصاري رحمه الله. فتلاحظ أنه سيأتي ما إن شيء يذكره المصنف إلا ويتعرض إلى رأي شنو؟ أستاذ الشيخ الأعظم في كتاب الرسائل. على كل حال الشيخ الأعظم أشكل الإشكالات على هذه الآية في دلالته على حجية خبر الكفر أو خبر العادل بمفهوم الشارع. الإشكال الأول، قال إن هذه الآية آية النذر إنما لا تكون دالة على المفهوم، وذلك لأننا إذا لاحظنا الآية ولاحظنا الجملة الشرطية الموجودة فيها نجد أنها مسوقة لبيان تحقق الموضوع بالتقريب. يقول الشيخ الأعظم أنا أفهم من الآية أن الجزاء معلق على شرط، هو الشرط مجيء الفاسق، ولكن إذا لاحظت الموضوع هكذا يقول لاحظت الموضوع من خلال ملاحظة الآية هو هكذا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. ومن الملاحظ أن الموضوع في الآية أو في الجملة الشرطية هو مجيء الفاسق بمن؟ بالنبأ. فإذا لم يأتي به الفاسق فلا يجب التبين، لا من جهة أن انتفاء الجزاء بانتفاء شرطه، بل من انتفاء أصل موضوعه، لأنه لو لم يأتي الفاسق بالنبأ أصلا لا يوجد هناك شنو؟ نبأ. يعني أصلا الفاسق إذا لم يأتي بنبأ هو ماكو نبأ حتى يجب التبين أو عدم وجوب التبين به. فيدعي الشيخ الأعظم أن الموضوع هنا، الموضوع في هذه الجملة الشرطية هو مجيء الفاسق بالنبأ، فلا يجب التبين وهو الجزاء، فلا يجب التبين لا من جهة انتفاء الشر، بل من جهة شنو؟ أنه لا نبأ أصلا إذا لم يأتي الفاسق شنو به. نظير من؟ نظير ما يذكر من المثال المشهور: إذا رزقت ولدا فاكل، فإنه إن لم ترزق بالولد فلا يجب تشانه، لا من باب يعني لا من باب شنو الجزاء يتحقق بمن؟ بانتفاء أو انتفاء الجزاء بانتفاء الشر، بل من باب أنه إذا لم يرزق بولد لا يجب تشانه، لا من باب شنو مولانا انتفاء الشر، بل من انتفاء شنو؟ أصلا لا يوجد هناك موضوع في المقام. وأيضا المثال الذي يذكر: إذا ركب الأمير فخذ ركابه، يعني شنو هاي لها مفهوم؟ إذا لم يركب الأمير فلا تأخذ ركابه، وإذا لم يركب أصلا شنو؟ لا يوجد ركابه للأمير حتى يؤخذ أو لا يؤخذ. فالنتيجة أن الشيخ الأعظم يدعي في المقام أن هذه الجملة الشرطية إنما سيقت لبيان تحقق الموضوع. ومن المعلوم والذي ذكرناه بلا حاجة إلى المزيد أن الجمل الشرطية التي ذكر فيها لبيان تحقق الموضوع هل لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ ليس لها مفهوم. وقد رده المصنف بما ذكرناه آنفا أن هذا الكلام صحيح لو كان الموضوع في الجملة الشرطية المذكورة لو كان هو مجيء الفاسق بالنبأ، صحيح لو كان الموضوع هو مجيء الفاسق بالنبأ لثم ما ذكره الشيخ الأعظم، لكن المفروض أن الموضوع في الجملة الشرطية هو شنو؟ طبيعي نبت، قال تيمية طبيعي النبت، والشر مجيء الفاسق بذلك النبت. ومن الملاحظ أن المناط دلالة الجملة الشرطية على المفهوم أنه لو انتفى الشرط شي يكون الموضوع باقي أو ليس باقي. المناط في الجملة الشرطية هو أنه بانتفاء الموضوع ماذا يبقى؟ يبقى الحكم موجود، يبقى الموضوع موجودا. فإذا على سبيل المثال لو صورناها مثل ما صورها الشيخ الأعظم، مثل ما صورها المصنف، أن الموضوع هو طبيعي النبت والشرط ومنه مجيء الفاسق به، فإذا انتفى، إذا انتفى وهو مجيء الفاسق بالنبت لا ينتفي الموضوع. ليش لا ينتفي الموضوع؟ لأن الموضوع هو طبيعي النبت الشامل لنبأ الفاسق ونبأ غيره. فإذا انتفى الشرط وهو مجيء الفاسق بالنبأ فلا ينتفي الموضوع وهو طبيعي النبأ، لأن طبيعي النبأ فيه مجيء الفاسق به ومجيء غيره. نعم هذا الاستدراك. نعم لو كان الشرط مركبا من النبأ ومجيء الفاسق به، وكان الموضوع ايضا مركب من النبأ ومجيء الفاسق به، لكان انتفاء الشرط وهو النبأ ومجيء الفاسق به مستلزما الى انتفاء من مولانا. كان انتفاء الشرط ماذا يستلزم؟ انتفاء الموضوع. ولكن المفروض كما ذكرنا ان الموضوع هو ليس مركبا من النبأ وبعد شنو مجيء الفاسق به، بل ان الموضوع مركب العقل بسيط وشنو طبيعي النبأ. وسيأتي ايضا تعرض الى الاشكال الثاني. فصل الايات التي استدل بها بعض النسخ في الايات التي استدل بها زيادة كلمة الايات التي استدل بها على حجية خبر الواحد. الدليل الاول آية النبأ، قالت منها أي من هذه الآيات آية النبأ، قال الله تعالى تبارك وتعالى، يعني الآية، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويمكن تقريب الاستدلال بها أي بالآية الشريفة من وجوه عدة، لكن أبرزها وأظهرها وأوضحها وأقواها دلالة أن الجملة الشرطية أو أن الآية إنما تدل على حجية خبر الواحد من باب مفهوم الشرط. ويمكن تقريب الاستدلال بالآية من وجوه أظهر وأوضح وأجلى وأقوى هذه الوجوه، أنه أي أن الاستدلال بالآية من جهة مفهوم الشرط بتقريب، وأن تعليق الحكم، من هو الحكم حسب تصويرنا؟ وجوب التبعية. وأن تعليق الحكم بإيجاب أي بوجوب التبعية المستفاد من قوله فتبين، المستفاد من قوله فتبين، عن النبأ الذي جيء به، يعني عن الشرط. من هو الشرط؟ شنو الشرط؟ قلنا مجيء الفاسق بالنبأ. ومن هو الموضوع؟ قلنا على رأي مبنى المصنف طبيعي النبأ، أحسنتم. عن النبأ الذي جيء به، على هذا متعلق على قوله تعليق الحكم، على كون الجائي به أي بالنبأ الفاسق يقتضي هذا التعليق، يقتضي أي هذا التعليق تعليق الحكم بوجوب التبين انتفاءه أي انتفاء الجزاء، انتفاء الحكم، انتفاء وجوب التبين عند انتفائه أي عند انتفاء الشر اللي هو شنو؟ مجيء الفاسق به. فإذا انتفى الشرط وهو مجيء الفاسق به، أي إذا لم يأتي به الفاسق بل جاء به غير الفاسق، فحينئذ لا يجب التبين، وعدم وجوب التبين هو عبارة أخرى عن القول بحجيته أي مشروعية الأخذ به، وهذه المشروعية سيأتي تفصيل عنها على نحو جواز الوجوب. ولا يخفى. هذا أول الإيرادات وأول الإشكالات من الشيخ الأعظم. شنو الشيخ الأعظم؟ بماذا أشكل؟ قلنا بأي شيء أشكل الشيخ الأعظم؟ ادعى أن هذه الجملة الشرطية لا مفهوم لها، لأن الجمل الشرطية على قسمين، ما لها مفهوم وما لا مفهوم لها. التي لا مفهوم لها هي التي تذكر بسياق شنو مولانا؟ إذا ذكرت ببيان شنو؟ أحسنتم، بيان انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه التي سيقت لبيان تحقق الموضوع. القسم الثاني ما عداها، المصنف يقول إن الشيخ الأعظم أورد في كتاب الرسائل إيرادا وادعى، إيراد كتاب الرسائل، ادعى أن هذا الإيراد لا يتكرر، حيث ذكر أن هذه الآية الشرطية لا مفهوم لها لأنها ذكرت لبيان تحقق الموضوع، لأنه يدعي الشيخ الأعظم أن الموضوع في هذه الآية ما هو؟ مجيء الفاسق بالنبأ. فإذا انتفى مجيء الفاسق بالنبأ فلا يجب التبين من جهة أنه أصلا لا نبأ في المقام، يعني إذا لم يأتي الفاسق بالنبأ فلا يجب التبين لا من جهة انتفاء الشرط، بل من جهة أنه شنو؟ لا نبأ في المقام. ولا يخفى أنه على هذا التقرير، يعني على هذا البيان الذي ذكرناه، وأن هذه الجملة الشرطية لها مفهوم وبمفهومها تدل على حجية خبر الواحد، لا يرد هذا الإيراد الأول للشيخ الأعظم في كتاب الرسائل، لا يرد أن الشرط وهو مجيء الفاسق بالنبأ في القضية الشرطية لبيان تحقق الموضوع، يعني أي أن الشرط هو المحقق للموضوع، فإذا انتفى الشرط ينتفي الحكم بانتفاء من؟ إذا انتفى الشرط ينتفي الحكم بانتفاء من؟ طبعا تدرون أن انتفاء الحكم انتفاء موضوع هذا أخذناه بالتفصيل، تذكرون في مفهوم الشرط انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه، هذا شنو دلالته؟ عقلية. ولا تتوقف على القول في المفهوم انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه، إنما تكون دلالة عقلية بقطع النظر، قلنا بالمفهوم أو لم نقل، دلالة عقلية وليس دلالة استظهارية نستفيدها من الجملة الشرطية. إذا انتفى الشرط ينتفى الموضوع، وبانتفاء الموضوع يعني إذا انتفى الشرط الذي يكون محققا للموضوع، يعني الموضوع يتوقف على الشرط، فإذا انتفى الشرط ينتفي ما توقف عليه وهو منه الموضوع، وإذا انتفى الموضوع ينتفي ما توقف عليه وهو منه الحكم، فيكون انتفاء الحكم بالحقيقة المراجع انتفاء الموضوع، وانتفاء الحكم بانتفاء موضوعه راجع مفهوم الشرط هو شنو؟ عقلي، لا دخل ولا دلالة للمفهوم، يعني لمفهوم الشرط في لبيان تحقق الموضوع، فلا مفهوم له أي للشرط أو لها للجملة الشرطية، إذا موجود عندكم لها أي للجملة الشرطية لها أي للشرط أو مفهومة، يعني أو أنه لا دليل لهذه الجملة الشرطية على المفهوم السالبة بانتفاء الموضوع. بعبارة أخرى أن الحكم وهو وجوب التبين ينتفي لا من بعد انتفاء الشرط وهو مجيء الفاسق بالنبأ، بل انتفاء الموضوع. ومن الملاحظ أن انتفاء الحكم انتفاء الجزاء بانتفاء موضوع عقلي لا دخل للمفهوم فيه. قال تفهم، طبعا الشراح تقريبا أكثرهم إن لم نقل جلهم قالوا أن كلمة تفهم خطأ هنا، أن الشيخ، هذا كلام الشيخ طبعا، تفهم يقول الشيخ لم يتعرض في كلامه إلى كلمة تفهم، فالظاهر أنها من خطأ المختار. طبعا شنو كان جواب المصنف؟ هو المصنف بس قال لا يرد، شنو جوابه من خلال مطاول ما ذكرناه؟ منو اللي يلتفت إلى جوابه؟ هذا الكلام الذي ذكره الشيخ الأعظم صحيح أو مو صحيح؟ فعلا أنه هذه الجملة الشرطية فيها الشرط محقق الموضوع أو لا؟ إحنا فصلنا لأن الجملة الشرطية في هذه الآية آية النبأ الموضوع غير الشرط، لأن الموضوع هو طبيعي النبأ والشرط مجيء الفاسق به، فإذا انتفى الشرط هل يبقى الموضوع على حاله أو لا يبقى الموضوع على حاله؟ يبقى الموضوع على حاله، لأن الشرط هو فقط مجيء الفاسق بالنبأ، بينما الموضوع شنو مولانا؟ طبيعي النبأ. فإذا انتفى ذلك الشرط ولم يأتي الفاسق بالنبأ فلا ينتفي طبيعي الحكم لوجود شنو مولانا؟ فرد آخر له، ومنه مجيء غير الفاسق بهذا النبأ. فبالتالي لا يتم ما ذكره الشيخ الأعظم، وليست هذه الآية على وزان ما ذكره من إن رزقت بولد فاقتنه، فإن هذه المثال أي إذا رزقت بولد فاقتنه لا إشكال في كونها مسوقة لبيان تحقق الموضوع بخلاف الآية الشريفة. نعم هذا استدراك اللي ذكرنا فيها. نعم يتم كلام الشيخ الأعظم إذا كان الشرط منه مركب من أي شيء، من النبأ وبعد ومجيء الفاسق به، وكان الموضوع أيضا مركب من النبأ ومجيء الفاسق به، فلا إشكال أنها لو كانت كذلك لكانت هذه الآية لبيان تحقق الموضوع، ولكن بما ذكرنا أنها أي أن الموضوع ليس مركبا من النبأ ومجيء الفاسق به، بل أن الموضوع بسيط وطبيعي النبأ، والشرط هو مجيء الفاسق به. نعم لو كان الشرط في القضية الشرطية في الآية مركب من جزئين أليف هو نفس تحقق النبأ، نفس النبأ بما هو نبأ طاع ومجيء الفاسق به، يعني مجيء الفاسق بالنبأ، يعني شرطه مركب من جزئين النبأ ومجيء الفاسق به. طبعا والموضوع كذلك مركب من النبأ ومجيء الفاسق به. كانت هاي جواب لو كانت كانت القضية الشرطية في آية النبأ مسوقة لبيان تحقق الموضوع، ليش؟ لكون الشرط هو نفسه منه مولانا نفس الموضوع، لكون الشرط وهو النبأ ومجيء الفاسق فيه هو نفس الموضوع، مجيء الفاسق بالنبأ. مع أن أبي بارك يمين المصنف يقول هذا الرد الثاني على الشيخ الأعظم. شنو الرد الأول؟ أولا شنو إشكال الشيخ الأعظم؟ أن هذه الآية وياي وردت لبيان شنو؟ بيان تحقق الموضوع. أرده المصنف بردين، أردتك تفوض. الرد الأول أصلا أن الآية ليس في مقام بيان تحقق الموضوع، ليس شرط في مقام تحقق الموضوع، وهي تختلف عن ما ذكر من المثال. هذا أولا. اثنين، هذا الثاني يسمونه جواب تنزيلي، حتى لو سلمنا أن الآية أو الجملة الشرطية في بيان تحقق الموضوع، مع ذلك فهي تدل على حجية الخبر لا من جهة المفهوم، لأنه من المعلوم باركني أن الجملة الشرطية لو كانت تفتني أن الجملة الشرطية لو كانت لبيان تحقق الموضوع لا إشكال في شنو؟ ممتاز، في عدم دلالته على المفهوم. المصنف يقول حتى لو سلمنا أن الجملة الشرطية هنا لبيان تحقق الموضوع، مع ذلك يمكن استفادة دلالة الجملة الشرطية هنا التي لا مفهوم لها سلمنا مثلا على حجية خبر العادل لا من جهة المفهوم بل من جهة الانحصار. بتقريب أننا إذا لاحظنا هذه الآية التي سلمنا أنها من باب شنو؟ تحقق الموضوع، نجد أن الحكم وجوب التبين منحصر بماذا؟ بموضوعه. من هو موضوعه؟ طبعا إذا كان الموضوع مجيء الفاسق بالنبأ وإحنا سلمنا راح نسلم أن الموضوع هو منه، طبعا إذا كان الموضوع مجيء الفاسق بالنبأ راح تكون إنها مفهوم لو ما تكون إنها مفهوم وياي. لو قلنا أن الموضوع هو مجيء الفاسق بالنبأ، هل يكون لها مفهوم أو لا يكون لها مفهوم؟ لا يكون ما لها مفهوم، وتكون في مقام شنو قلنا؟ بيان تحقق الموضوع. يقول لكن مع ذلك حتى لو كان موضوعه هو مجيء الفاسق بالنبأ، فهي وإن لم تدل على المفهوم لكن تدل على حجية خبر الواحد من باب آخر، بتقريب. الآن راح أتنزل أن الجملة الشرطية هكذا راح أتنزل ويا الشيخ الأعظم. الموضوع من هو؟ مجيء الفاسق بالنبي. الحكم هو منه وجوب التبين. يقول إذا لاحظنا الحكم هو وجوب التبين موضوع منحصر بماذا من مقتضى هذه الجملة الشرطية التي لا مفهوم لها؟ منحصر بماذا؟ بمجيء الفاسق بالنبي. ومن الملاحظ أن وجوب التبين منحصر بهذا الموضوع، فلذلك يمكن إذا تبدل الموضوع بمقتضى الانحصار أن وجوب التبين منحصر بماذا؟ بهذا الموضوع. من هو موضوعه؟ مجيء الفاسق بالنبأ. فبالتالي إذا جاء موضوع آخر فحينئذ لا إشكال في من مولانا؟ في انتفاء الحكم. ليش؟ لأن انتفاء شق الحكم هنا منحصر بماذا؟ منحصر بمجيء الفاسق به. فلو تحقق موضوع آخر، من هو الموضوع الآخر؟ مجيء العادل به. فهل يجب التبين أو لا يجب التبين؟ لا يجب التبين، لأن وجوب التبين منه موضوع منحصر بماذا؟ بمجيء الفاسق به. فإذا جاء به غير العادل بمقتضى الانحصار الحكم وجوب التبين منحصر بماذا؟ بموضوعه. واضح؟ فإذا تحقق موضوع آخر يتحقق الحكم لو لا يتحقق الحكم؟ لا يتحقق الحكم. ليش؟ لأن الحكم يتحقق بوجود موضوع منحصر. فإذا جاء موضوع آخر، ويعني من هو الموضوع الآخر؟ مجيء العادل بالخبر، فلا يتحقق الحكم. من هو الحكم؟ وجوب التبين. فهل يجب التبين من مجيء العادل بالخبر أو لا يجب التبين؟ هل يتحقق الحكم لو لا يتحقق الحكم الذي توقف على ماذا؟ موضوع منحصر. مع أنه يمكن هذا الرد الثاني أن يقال، هذا رد الثاني على الإشكال، أن القضية الشرطية ولو وصيح ولو كانت مسوقة لذلك، أي مسوقة لتحقق الموضوع كما زعمه الشيخ الأعظم، إلا أن القضية الشرطية مع ذلك، أي مع أنها لو سلمنا أنها تدل على تحقق الموضوع وهي ليست دالة على المفهوم، لكنها تكون دالة وظاهرة في أي شيء؟ في حجية خبر العاجل. إلا أن القضية الشرطية ظاهرة وتدل في انحصار موضوع وجوب التبين، أي أن الحكم، هذا معنى العبارة، أي أن الحكم وهو وجوب التبين يتوقف على موضوع منحصر. من هو الموضوع المنحصر؟ مجيء الفاسق بالنبأ. فإذا تحقق موضوع آخر، من هو الموضوع الآخر؟ مجيء العادل. فهل يتحقق الحكم وهو وجوب التبين أو لا يتحقق؟ ليش لا يتحقق؟ لذلك أن هذا الحكم منحصر بمن؟ بهذا الموضوع. فإذا تحقق موضوع آخر هل يتحقق الحكم أو لا يتحقق؟ لا يتحقق. ليش؟ لأن الحكم ليس له موضوعين أو مصداقين، هذا الحكم إلى مصداق واحد. من هو مصداقه وموضوعين؟ أحسنت. المجيء الفاسق بالنبأ. لا مو مفهوم، يعني لو نريد يعني بعبارة مسامحية كان نسميه مفهوم الحصر. واضح؟ هاي عبارة مسامحية، مفهوم الحصر أنها ظاهرة في انحصار موضوع. خلي كلمة تحت كلمة انحصار خط، حتى هنا هي دبل انحصار موضوع التبين في خصوص النبأ. النبأ أي في خصوص النبأ الذي جاء به الفاسق وهو الموضوع، فيقتضي يعني فيقتضي هذا الانحصار انحصار وجوب التبين بتحقق موضوع المنحصر وهو مجيء الفاسق بالنبأ. انتفاء الحكم وهو وجوب التبين عند انتفائه، انتفاء من؟ انتفاء خبر الفاسق الموضوع ووجود موضوع آخر، يعني هذا معنى العبارة. ولا مانع أنه إذا تحقق موضوع آخر بين قوسين موضوع آخر وهو خبر العادل أن لا يكون هناك حكم، لأن الحكم متوقف على هذا الموضوع تحديدا. فتدبر، لعله إشارة إلى أن استفادة هذا الانحصار المذكور من الآية الكريمة تتوقف أولا على دلالتها على المفهوم، ثم بعد ذلك نستفيد الانحصار. فارض، ولكن إذا سلمنا أن الجملة الشرطية هنا مسوقة لبيان تحقق الموضوع لا مفهوم لها حينئذ، فكيف يصح دعوى ظهورها في الانحصار؟ نقطة راح وببيان آخر، نقطة راح تطر وببيان آخر، أن الانحصار لا يستفاد من الآية إلا إذا كانت الآية ظاهرة في المفهوم كما تقدم هذا في مبحث المفاهيم. تذكرون سابقا الجنة من اللي يذكروا يعني أن من أركان الجملة الشرطية شنو؟ انحصار الجزاء بمن؟ بشرط. هو إذا ما كن حصار بعد أكو دلالة الجملة الشرطية لا تكون لها. إذن شوية باكم يرمي الحصار ماذا يتوقف؟ الحصار على ماذا يتوقف؟ على دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. وبعد تسليم أن القضية إلى آخر ما ذكرنا فتدبر الإشكال الثاني هذا، ولكنه هذا الإشكال الثاني شوية باكم يرمي. يقول الشيخ الأعظم حتى لو سلمنا أن الجملة الشرطية لها مفهوم، حتى لو سلمنا أن هذه الجملة الشرطية لها مفهوم، لكن هناك قرينة على أن هذه الجملة الشرطية تحديدا لا مفهوم لها. تذكرون سابقا قلنا أن الجملة الشرطية لها مفهوم، إذا قلنا أنها لها مفهوم فلا يمنع أن تكون هناك بعض الجمل شنو؟ القائل أن الجملة الشرطية لها مفهوم، هل يقول أن الجملة الشرطية لها مفهوم على نحو الإطلاق؟ اللي ذكروا ياي العبارة أحسنتم، بمعنى أنه إذا لم تقم، أنا إذا أقول بالجملة الشرطية لها مفهوم أقول أن الجملة الشرطية لو لم تقم قرينة على خلاف ذلك فإن الجملة الشرطية شنو مولانا؟ لها مفهوم. والمصنف الذي لا يقول بمفهوم الشرط إذا تذكرون يقول الجملة الشرطية لا مفهوم لها، لكن لو قامت قرينة على أن مثل هذه الجملة الشرطية لها مفهوم فهل تدل على المفهوم أو لا تدل؟ يعني هذا معنى العبارة. الشيخ الأعظم يقول حتى لو سلمنا أن هذه الجملة الشرطية يا جملة الشرطية إن جاءكم فاسق، حتى لو قلنا أن هذه الجملة الشرطية لها مفهوم، ولكن مع ذلك هناك قرينة موجودة في نفس الآية في ذيل الآية تدل على عدم حجية خبر العادل. هذه القرينة من مولانا؟ من القرينة اللي قال الدرس أحسنتم، غير الآية التي تقول أن تصيبوا قوما بجهالة التقريب. إذا لاحظنا الآية ماذا قالت؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا الحكم أن تصيبوا، فتبينوا أن تصيبوا، عللت الحكم، الحكم هو منه مولانا وجوب التبين، ليش علّت؟ وهذا علّة مالته، علّت ليش فتبينوا؟ حتى لا تصيبوا قوما بجهالة، هذا الحكم معلّل لو ما معلّل؟ وجوب التبين معلّل أو ليس معلّل؟ إحنا عندنا قاعدة أن الحكم إذا كان معللا فالمعلول هو الحكم، والعلة هو شنو مولانا؟ عدم إصابة القوم بجهالتهم. قاعدة تقتضي كل حكم معلل فإنه متى ما وجدت العلة وجد شنو مولانا؟ وجدت الحكم، وجد المعلول. يقول الشيخ الأعظم إذا لاحظنا أن وجوب التبين معلل من أنه يصيب العامل به بمن؟ بالجهالة. ومن الملاحظ أن الجهالة أي عدم العلم لا تقتصر على ماذا؟ لا تقتصر على خبر الفاسق، فإنه كما أن خبر الفاسق هو ليس علما ويمكن أن يصيب الإنسان بمن؟ بالجهالة، فكذلك خبر العادل فلا فرق في كون خبر الفاسق وخبر العادل هو شنو؟ هو ليس علما وبالتالي يمكن أن يصيب الإنسان بمن؟ بالجهالة. فماذا فسر الشيخ الأعظم الجهالة؟ ماذا فسر دينا بعدم العلم؟ فما معنى تكون الآية يا أيها الذين آمنوا تثبتوا وتوقفوا عن كل ما لا يكون شنو؟ علم، حتى لا تعملوا بشيء لا يوجب العلم، حتى شنو؟ لا تقعوا في المحظور، حتى لا تصيبوا قوما بجهالة. وبما أن الذي يصيب القوم بالجهالة وهو عدم العلم هو خبر الفاسق وكذلك شنو؟ خبر العادل، فتكون دليل الآية قليلة على عدم حجية من؟ حجية خبر العادل، لأنه لا يكون علما أو ولا أقل أنه يكون بمنزلة احتمال قرينية الموجود. تذكرون سابقا أن قرينية الموجود تمنع أو لا تمنع من الظهور؟ قرينية الموجود يعني عندي مرة القرينة تمنع بلا إشكال، القرينة تمنع من الظهور، ومرة عندي شيء أشك أنه قرينة أو لا. تذكرون مصرف ماذا بنا؟ الشك في قرينية الموجود يمنع أو لا يمنع؟ يمنع من الظهور. إذن أننا فسرنا استفاء الجهالة بمن؟ بعدم العلم، وعدم العلم يشمل خبر العادل وخبر الفاسق. رده المصنف قال كلامك صحيح لو فسرنا الجهالة الواردة في الآية بعدم العلم، صحيح، فيكون معنى الآية كالآتي يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق أو عادل بنبأ فتبينوا وتثبتوا وتوقفوا حتى لا تصيبوا قوما وترتبوا عليهم أثر. هذا الأثر من نشأ من العمل بهم بغير العلم، فهذا كلام صحيح. ولكن المفروض كما أنه لا يبعد ذلك أن يكون المراد من الجهالة هو شنو مولانا؟ السفاهة. فإذا كان المراد من الجهالة هو السفاهة، فمن الملاحظ أنه لو فسرنا الجهالة بالسفاهة شو يكون معنى الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فلا تعملوا به وتوقفوا وتثبتوا لأن العمل به يورث السفاهة. وهذا لا يتأتى، أي إذا فسرنا الجهالة بالسفاهة لا يتأتى فيما لو كان جائي بالخبر خبر العادل. ليش؟ لأن خبر العادل في نظر الناس هو ليس عملا سفاهيا، إنما يكون العمل السفاهي هو خصوص من؟ خصوص خبر الفاسق. أما خبر العادل فلا يكون سفاهيا. فلو جاء العادل بالخبر هل يكون ذلك العمل في نظر الناس ونظر العرف هل يكون سفاهيا أو لا يكون سفاهيا؟ فلا يكون سفاهيا. بالنتيجة نحن نرى أن المراد من الجهالة المذكورة في الآية هو السفاهة، والمفروض إذا كان التوقف من جهة عدم الوقوع في السفاهة إنما يناسب من؟ يناسب العمل بخبر الفاسق دون هذا. ولكنه يشكل بأنه، وهذا أيضا الإشكال تبناه الشيخ الأعظم تبعا للشيخ الطوسي في كتاب العدة، لاحظ كتاب العدة للشيخ الطوسي أيضا تبنى بأنه ليس لها أي القضية الشرطية مفهوم. ولو سلمنا أن أمثال هذه الجمل الشرطية ظهر المفهوم، ليش؟ لأن هذا دليل الشيخ الأعظم، لأن التعليل المذكور في الآية أن تصيبوا قوما بجهالة بإصابة القوم بجهالة المشترك، هذا التعليل بين المفهوم المفهوم من هو بين المفهوم والمنصوص؟ من هو المفهوم؟ خبر العادل. والمنطوق الخبر الذي جاء به الفاسق، باعتبار أن كلا منهما لا يكون علما، فإذا لم يكن علما هو جهالة، وإذا كان جهالة فالإمام أقول آية أمرتنا بالتوقف عن كل ما لا يكون علما، والمفروض أن كلا منهما لا يكون علما. يكون هذا التعليل قرينة على أنه ليس لها أي الجملة الشرطية مفهوم. نقطة انتهى إشكال الشيخ العظام. لا يخطى هذا جواب المصنف أن الإشكال أي إشكال الشيخ الأحمر يبتني على تفسير الجهالة بمعنى عدم العلم حتى يتحقق الاشتراك، مع أن دعوى أن الجهالة أنها أي أن الجهالة الواردة في الآية بمعنى التفاهة أي العمل التفاهي، والعمل التفاهي إنما يناسب من العمل بخبر الفاسق، بينما العرف لا يرى أن العمل بخبر العادل يكون عملا تفاهيا. وفعل ما لا ينبغي صدورا من العاقل اللي هو العمل بخبر الفاسق، وأما العمل بخبر العادل فهو عمل لا إشكال في صدور من العاقل غير بعيدة، وبالتالي لا يكون التعليل شاملا للمنطوق والمفهوم، بل يكون مختصا بالمنطوق، وبالتالي يكون ذلك التعليل ليس شاملا للمنطوق والمفهوم بل مختص المنطوق وهو خبر الفاسق. والحمد لله رب العالمين.
ما شاء الله محمد.
السلام عليكم.